بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في التذنيب الأول الذي أشار من خلاله شيخنا المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى الخصوصية الأولى في الأمر الغيري، في الوجوب الغيري والواجب الغيري، والتي هي عدم استحقاق الثواب عليه بما هو هو، وبغض النظر عن الواجب الأصلي الغاية الأساسية. وشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه طرح بعد ذلك إشكال. هذا الإشكال طرحناه في يوم أمس في الدرس، وذكرت جواب المصنف عليه. الإشكال كان يقول أنه ماذا نفعل مع النصوص الشرعية الكثيرة الواردة في أبواب ومسائل مختلفة، والتي تدل على أن المكلف يستحق الثواب على نفس تلك المقدمات، والحال أنتم ذكرتم الآن خصوصية تتنافى مع ذلك. المصنف هم أجاب بجوابين. الجواب الأول أنه نقول هذا الثواب في الحقيقة على ذي المقدمة، على الأصلي، على الواجب الأصلي أو المستحب الأصلي. والثاني أن نجعل هذا الثواب هو أمر تفضلي من الله عز وجل. أنا ردت هذا تقدم تقرأ لكم بعض النصوص الواردة في ذلك. مثلا ما يقال في قضية الجهاد في سبيل الله عز وجل، آية قرآنية أجد أقرأ أولا حتى يتضح هذه النصوص كيف يعالجها المصنف. في سورة التوبة في الآية 120-121 قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم من نفسه، ذلك بأنهم، لاحظ هذه المقدمات التي سوف ترتب الآية عليها الثواب، لاحظ وعد الله عز وجل بالثواب: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. هذه كلها المقدمات شنو يترتب عليها؟ إلا كتب الله لهم به عملا صالحا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعد: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. بعد: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فإذا الواجب هو الجهاد، وهي كلها مقدمات للجهاد، والآية واضحة أن المولى عز وجل يعطي الثواب على تلك المقدمات. هذا مثلا. أو في مثال المشي إلى الحج، ورد عن الإمام الباقر عليه السلام صلوات الله عليه قال أن ابن عباس يقول، لاحظوا النكتة في الرواية: ما ندمت على شيء صنعته ندمي على أن لم أحج ماشيا. لماذا؟ لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج بيت الله ماشيا كتب الله له 7000 حسنة من حسنات الحرم. قيل: يا رسول الله، وما حسنات الحرم؟ قال: حسنة 1000 حسنة، حسنته 1000 حسنة. وقال: فضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم. وكان الحسين بن علي عليه السلام يمشي إلى الحج ودابته تقاد وراءه. هذا مثلا، هاي الرواية واضحة أن الثواب يعطى لنفس المشي، لنفس هذه المقدمة، لنفس هذه المقدمة. اثنين، هذه مثل رواية في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، ورد من زار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة حج وعمرة، حج وعمرة، فإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين. بعد هاي الرواية واضح أن الثواب للمشي، لا سيما أنها تقول من رجع ماشيا، من رجع نفس المشي، إذن مو بس المقدمة، حتى ما بعد الزيارة. خب، هذه أيضا هذه رواية تجعل الثواب للمقدمة. كذلك من الروايات الأخرى الروايات التي تتحدث عن فضل زيارة سيدنا الإمام الحسين عليه السلام مشيا. في الوسائل في الباب 41 من أبواب من كتاب المزار هناك يروي مجموعة من الروايات، مثلا هذه الرواية، الرواية الأولى في ذلك الباب الجزء 14 من طبعة المؤسسة صفحة 439، عن الحسين بن علي بن ثوير بن أبي فاخته قال: قال لي أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: يا حسين، من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، عليهما السلام، إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة، وإن كان راكبا كتب الله له بكل حافر حسنة وحط عنه بها سيئة، إلى أن حتى إذا صار بالحائر كتبه الله من الصالحين، وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال له: أنا رسول الله ربك، يقرأك السلام ويقول لك: استأنف، فقد غفر لك ما مضى. في نفس الباب عدة روايات، لكن مثلا رواية في الحديث السادس أيضا عن أبي سعيد القاضي: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في غرفة له فسمعته يقول: من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل. هكذا أيضا الحديث الثاني، الحديث الثالث، الحديث الرابع. نعم، فإذا هذه الروايات، هذه النصوص تجعل الثواب على نفس المقدمة، تجعل الثواب على نفس المقدمة. والمصنف رحمة الله عليه أجاب بأحد جوابين اللي تقدم في يوم أمس، مرة نقول هذا الثواب للعمل الأصلي، ولأنه زادت مشقة العمل فالثواب يذهب إلى نفس العمل الأصلي، وتارة أخرى نقول أن هذا من باب التفضل على الله، التفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا يرتبط ببحث يوم أمس. إشكال ودفع. بعد أن انتهى المصنف من بيان الخصوصية الأولى التي تثبت للوجوب الغيري، سوف يضطر إلى الإجابة عن إشكال مشهور عندهم معروف عند الأصوليين، يسمى بإشكال الطهارات الثلاث. هذا الإشكال ينطرح بسبب ما ذكره المصنف من خصوصية للوجوب الغيري. في الحقيقة هذا الإشكال يثبت بعد ثبوت الخصوصية الأولى وخصوصية ثانية، الآن سوف يطرحها المصنف عندما يتحدث عن الإشكال. خب، الذي تقدم في التذنيب الأول هو الإشارة إلى الخصوصية الأولى للوجوب الغيري. الوجوب الغيري ليس له امتثال خاص به، ليس له ثواب خاص به، ليس له موافقة خاصة به بما هو هو، وبمعزل عن الواجب النفسي الأصلي. كما أنه الوجوب الغيري ليس له عصيان خاص به ولا عقوبة خاصة به، كما أنه ليس له إبعاد عن المولى عز وجل خاص به بمعزل عن معصية الواجب النفسي الأصلي. كانت هذه هي الخصوصية الأولى. سوف يضيف الآن خصوصية ثانية سيذكرها رحمة الله عليه. مفاد هذه الخصوصية أن الأمر الغيري توصلي، الغرض الذي لأجله يجب الأمر، يجب ذلك الواجب الغيري كقطع المسافة، التوصل إلى ذي المقدمة، إلى الحج. أيا كان القصد الذي لأجله يأتي المكلف بالمقدمة، أيا كان، يعني حتى لو ذهب إلى الديار المقدسة وقطع المسافة لا لأجل الحج أبدا، وصل إلى الديار المقدسة ولم يكن في باله أن يحج، وإنما كان يريد أن يتاجر، أو كان نائم مثلا أو مغمى عليه ونقل إلى الديار المقدسة، فإنه في هذه الحالة يستطيع أن يأتي بالواجب وبذي المقدمة من دون حاجة إلى إعادة المقدمة وامتثالها من جديد. كذلك لو أنه أتى بالمقدمة بواسطة، يعني ركب ووصل إلى الديار المقدسة بسيارة مغصوبة، كذلك لا يحتاج إلى إعادتها. الهدف الذي دعا المولى أن يأمر بقطع المسافة، لو قلنا بالوجوب الشرعي للمقدمة اللي هو البحث الأساسي اللي بعدنا ما وصلنا له، الهدف هو التوصل إلى ذي المقدمة، لا يوجد سبب آخر وهدف آخر. سواء أتى بالمقدمة بقصد القربة أو لم يأتي بها بقصد القربة، هذه هي الخصوصية الثانية في الأمر الغيري. إذن لدينا خصوصيتان في الأمر الغيري: الخصوصية الأولى أنه لا ثواب له ولا يوجب قربا من المولى، الخصوصية الثانية أن الأمر الغيري توصلي. وحينئذ يأتي طرح الإشكال، الإشكال المعروف بإشكال الطهارات الثلاث. هذا الإشكال في الحقيقة ينحل إلى إشكالين، والشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عندما طرحه بعنوان إشكالين منفصلين. المصنف رحمة الله تعالى عليه في الحقيقة أيضا يطرح الإشكال بعنوان إشكال بنحو يوجد فيه تفصيل، فيه فصل بين الإشكالين، لكن لم يعنون بوجود إشكالين، ولكن هما إشكالان كما سيتضح من خلال عبارته. كل واحد من هذين الإشكالين يشير في الحقيقة إلى كل واحد منهما يشير إلى أو يترتب على واحدة من تينك الخصوصيتين كما سنلاحظ. الإشكال الأول يقول: بما أن الأمر الغيري لا إطاعة ولا امتثال مستقل له، وبما أن الأمر الغيري لا يوجب قربا من المولى، وبما أن الأمر الغيري إذا أتي بمتعلقه لا يوجب استحقاق الثواب، حينئذ كيف تجمعون بين هذه الأمور الثلاثة وبين ما نعرفه في باب الطهارات الثلاث التي هي الوضوء والغسل والتيمم؟ الطهارات الثلاث التي تكون واجبة بالوجوب الغيري، فإننا نعرف أن هذه الطهارات لها إطاعة ولها قرب ولها مثوبة، لها إطاعة وقرب ومثوبة. فالمكلف إذا توضأ لأجل الصلاة فإنه يترتب على هذا الوضوء الثواب، نعم يستحق الثواب على ذلك. ووضوءه هذا لأجل الصلاة يقربه من المولى عز وجل، يقربه من الله عز وجل. إذن دلت الأدلة الكثيرة أن هذه الطهارات الثلاث عندما يؤتى بها من باب المقدمة وباعتبار أنها واجبة بالوجوب الغيري يؤتى بها امتثالا للأمر الغيري المتعلق بها، فإنها تحصل القرب، أولا لها امتثال خاص بها وتحصل القرب للإنسان، تقرب الإنسان من الله عز وجل ويترتب عليها الثواب. فإذا كيف ينسجم هذا مع ما ذكرتموه في الخصوصية الأولى للأمر الغيري؟ هل هذا نقض للقاعدة؟ هذا على خلاف القاعدة ونقض لها لما ذكرتموه في الخصوصية؟ كيف؟ فإذا إما تتراجعون عن الخصوصية الأولى، وإما أن تتراجعوا عن حصول التقرب والثواب على الإتيان بهذه الطهارات الثلاث. هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ ماذا ستفعلون؟ هذا هو الإشكال الأول. قطعا لا يمكن أن نتراجع عن الثواب وعن القرب، مدلول الأخبار كيف يمكن التراجع عنه؟ طبعا لماذا لا يقال بما ذكره المصنف في يوم أمس حيث قال بالتفضل؟ إما أن نقول بالتفضل، وإما أن نقول أن هذا الثواب إنما هو لأجل الواجب الأصلي. هذا ما نقدر نقوله، لأن هذه الأخبار فعلا هكذا نقول، لأن هذه الأخبار تدل على أن الثواب هو لهذه الطهارات نفسها، أن هذا لأجل نفس الوضوء ولأجل نفس الغسل ولأجل نفس التيمم، وأن العبد نفسه المكلف نفسه سوف يستحق الثواب لأجل هذا العمل. فما ذكره سابقا المصنف لا يأتي في المقام، ولذلك يضطر إلى بحثه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: الأمر الغيري، أنتم قلتم في الخصوصية الثانية أنه توصلي، وأن الغرض منه هو التوصل إلى ذي المقدمة أيا كان المنشأ لهذا الإتيان، حتى لو لم تكن هناك قربة، حتى لو لم تكن هناك قربة. إذن كيف يمكن أن نجمع بين هذه الخصوصية وبين ما هو معروف وعليه الإجماع أن الطهارات من أن الطهارات الثلاث تعبدية؟ يعني لابد لكي يحصل، لكي تصح يصح الإتيان بها، لابد من إتيانها بقصد القربة. كيف؟ هذا لا ينسجم مع الخصوصية الثانية. هذا هو الإشكال بشقيه، قل الإشكالان أو الإشكال بشقيه. جواب المصنف رحمة الله تعالى عليه. المصنف سوف يذكر 4 أجوبة، يتبنى الجواب الأول ويرفض الأجوبة الثلاثة الأخيرة. في الحقيقة الجواب الأول اللي عبر عنه المصنف بالتحقيق هو في روحه نفس الجواب الذي اختاره، الذي أجاب به الشيخ الأنصاري رحمه الله بحسب تقريرات مجلس درسه، لكن الشيخ الأنصاري رفض هذا الجواب لإشكال سوف يأتي إن شاء الله تعالى. الجواب الأول، خب لابد أن يجيب على الإشكالين، لابد أن يجيب عن كلا الشقين في الإشكال المذكور. يقول هذا الجواب أنه في الحقيقة الطهارات الثلاث هي بنفسها مستحبة وعبادة قبل أن يأتي الأمر الغيري ويتعلق بها. هي بنفسها مستحبة، هي بنفسها عبادة، ولذلك هناك ثواب عليها، فهي قبل أن يأتي الوجوب الغير ليتعلق بها وجد هذا الوجوب شيء متصف في نفسه بالعبادية والاستحباب، فجاء الأمر الغيري وتعلق بها بما هي عبادة في نفسها. إذن استحقاق الثواب هو لأجل امتثال أو موافقة ذلك الأمر النفسي السابق على الأمر الغيري، السابق على الأمر الغيري. فلا ضير. إذن الامتثال من جهة، أو القرب من جهة، أو استحقاق الثواب من جهة، هذه الأمور تثبت في باب الطهارات الثلاث لأنها في نفسها مستحبة وعبادة، لوجود أمر نفسي متعلق بهذه الطهارات الثلاث قبل أن يتعلق الأمر الغيري بها. وبالتالي لا مشكلة عندما نثبت الاستحباب، عندما نثبت القرب للطهارات الثلاث، فذلك ليس لأجل الأمر الغيري، وإنما لأجل شيء سابق على الأمر الغيري اللي هو الاستحباب النفسي. هذا جواب الإشكال الأول أو الشق الأول. جواب الإشكال الثاني أو الشق الثاني أن الأمر الغيري عندما تعلق بالطهارات الثلاث تعلق بها بما هي عبادة في نفسها، يعني أن الوضوء اللي هو مقدمة للصلاة ليس هو عبارة عن هذه الأفعال التي يأتي بها الإنسان أيا كان ومن دون قصد القربة. لا، الوضوء اللي هو مقدمة للصلاة هو عبارة عن تلك الغسلات والمسحات التي يؤتى بها بقصد القربة. ولو أن المكلف جاء بالوضوء بالغسلات والمسحات من دون قصد القربة لم تتحقق المقدمة التي أرادها الأمر الغيري وتعلق بها. إذن وجوب قصد القربة لم ينشأ بسبب الأمر الغيري، بل الأمر الغيري توصلي دائما حتى هنا، وإنما نشأ قصد القربة بسبب أن الأمر الغيري تعلق بما هو عبادة في نفسه، بذاك السبب متعلق الأمر الغيري في نفسه عبادة، في نفسه مستحب. إذن منشأ العبادية هنا هو منشأ العبادية هو أن الواجب النفسي في الحقيقة يتوقف على ما هو عبادة في نفسه، لا عنوان المقدمية أوجب عبادتها، لا، ليس الأمر كذلك. هذا هو الجواب على الشق الثاني أو الإشكال الثاني، وبالتالي هنا لا نخالف الخصوصية الثانية، بقينا على توصلية الأمر الغيري، ومن جهة ثانية بقينا على عبادية هذه الطهارات الثلاث. هذا الجواب يرد عليه إشكال، هذا الإشكال أورده الشيخ الأنصاري ولأجله لم يقبل بهذا الجواب واتجه إلى جواب آخر، لكن المصنف سنرى أن المصنف يقبل، المصنف الذي يقبل هذا الجواب الأول عند رد على الإشكال اللي راح نطرحه الآن. الإشكال يقول: بناء على جوابكم هذا الآن أجبتم به، هذا الجواب بناء عليه يوجد في الحقيقة أمران تعلق بالوضوء، تعلق بالغسل، بالتيمم. هناك أمر استحبابي نفسي بغض النظر عن مقدمية هذه الطهارات الثلاث للصلاة، بغض النظر عن ذلك، يعني حتى لو لم تكن هناك صلاة ولم تكن هذه الأمور مقدمة، فإن الوضوء في نفسه مستحب ومقرب إلى المولى عز وجل، ويوجب في نفسه القرب إلى الله عز وجل. هذا الأمر الأول. ولدينا أمر آخر، وهو الأمر الوجوب الغيري، لو آمنا بوجوب المقدمة، لأن الوضوء مقدمة للصلاة تعلق الأمر الغيري به، ترشح أمرا من وجوب الصلاة وتعلق بالوضوء. وحينئذ استحقاق الثواب في الوضوء من جهة، ومن جهة ثانية عبادية الوضوء وتوقف الوضوء على قصد القربة، هذان الأثران يترتبان على أي من الأمرين المذكورين؟ واضح على الأمر الاستحباب النفسي. نعم، كما افترضه الجواب والتحقيق الذي ذكره المصنف. لماذا يستحق الثواب المتوضئ؟ ولماذا يكون الوضوء عبادة ويتوقف على قصد القربة؟ لوجود ذلك الأمر الاستحبابي النفسي، وعليه من قصد ذلك الأمر النفسي الاستحبابي عندما يتوضأ فإنه يستحق الثواب، وكان وضوءه هذا عبادة لأنه قد قصد الامتثال والقرب. أما ذاك الشخص الذي لم يقصد الأمر الاستحباب النفسي عند الوضوء، هذا لا يستحق ثوابا، وما جاء به ليس عبادة. وعليه من يقتصر على الأمر الوجوبي الغيري من دون أن يقصد الأمر الاستحبابي النفسي، هذا يستحق الثواب؟ كلا، لا يستحق الثواب، وما أتى به ليس عبادة، ليس عبادة، مع أن قصد الأمر الوجوبي، وهذا أمر واضح عندنا من خلال رسائل الفقهاء، ويمكن أن يقال أن هذا قام عليه الإجماع، أن قصد الأمر الوجوبي الغيري يكفي في عبادية الوضوء وفي صحة الوضوء. يعني لو أن المكلف توضأ من أجل أن الوضوء مقدمة للصلاة، لو أن المكلف توضأ من باب كون الوضوء مقدمة للصلاة، هذا معنى قصد الأمر الوجوبي الغيري، هذا كافي، الوضوء صحيح وهو عبادة، هذا يكفي، لا يحتاج إلى أن يقصد ذلك الأمر النفسي. عامة الناس أساساً عندما يتوضؤون يغفلون عن الأمر النفسي الاستحبابي للوضوء، يغفلون، وعليه لو كان منشأ عبادية الوضوء هو ذلك الأمر النفسي، المفروض وضوء الناس باطل، وهذا أمر واضح أنه غير صحيح، هذا واضح أنه غير صحيح. أصلا الفقهاء يقولون من توضأ قاصد المقدمية هذا كافي، قاصد الأمر الغيري هذا كافي، لعله أمر على خلاف الضرورة والوضوح الفقهي أصلا، أننا نقول ببطلان من لم يقصد الأمر النفسي. خب هذا الإشكال إشكال قوي، لأجله الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لم يقبل الجواب الأول، الجواب المتقدم، واضطر إلى أن يبحث عن جواب آخر. الشيخ المصنف رحمة الله عليه يقول هذا الإشكال هم أنا أدفعه، وبالتالي الجواب الأول هو الجواب المختار وهو التحقيق عندي. يقول رحمة الله عليه، يقول أنا ألتزم بكلا الأمرين، من جهة أقبل أن الثواب والعبادية في الوضوء يتوقفان على قصد الأمر النفسي، هذا أقبله، من دون قصد الأمر النفسي لا يوجد لا استحقاق ثواب ولا تتحقق عبادية الوضوء، هذا أقبله وألتزم به. والشيء الآخر الذي أقبله وألتزم به أن المكلف إذا عندما يتوضأ إذا قصد الأمر الغيري فهذا يكفي في صحة وضوئه، ووضوءه عبادة، هذا يكفي في صحة الوضوء ويحقق عبادية الوضوء. وهذا الأمر هذا أقبله، هذا شيء أقبله، وإذا كان هناك إجماع لا نخالفه، وإذا كان هذا من الأمور الضرورية الفقهية فأنا أيضا لا أخالفها، فكلا هذين المقطعين أنا أقبلهما، لكن كيف نزاوج بينهما؟ بهذه الطريقة أقول عندما يتوضأ المكلف وكان يقصد امتثال الأمر الغيري، يقصد امتثال الأمر الغيري، يعني يتوضأ لأن الوضوء مقدمة من باب المقدمية، هو بالضمن سوف يقصد امتثال ذلك الأمر النفسي المتعلق بالوضوء، كيف بيانه؟ خب الأمر الغيري تعلق بأي شيء؟ هذا الوجوب الذي ترشح من الصلاة تعلق بأي شيء؟ تعلق بالمقدمة، ورد على المقدمة. خب تعال معي فلنبحث عن المقدمة، ما هي المقدمة في باب الوضوء؟ المقدمة ليست هي ذات الوضوء من مسحات وغسلات، بل هي الوضوء العبادي، الوضوء العبادي، الوضوء العبادي الذي يعني عبادي يعني شنو؟ يعني الذي يأتي به الإنسان مع قصد القربة، يقصد الامتثال، يقصد امتثال ما تعلق به من الأمر. المقدمة هي الوضوء العبادي، يعني الوضوء المأمور به بالأمر النفسي الاستحبابي، الوضوء الذي تعلق به الأمر الاستحبابي النفسي. الأمر يدعو كل أمر، هذه قاعدة عامة، كل أمر إنما يدعو إلى متعلقه فقط ولا يدعو إلى غير متعلقه. نعم، فإذا قصد المكلف ذلك الأمر الغيري، حينئذ هو لابد أنه يريد أن يحقق المقدمة التي هي متعلق الأمر الغيري، وهذا يعني أنه يقصد أن يتقرب بالوضوء. لماذا؟ لأنه قصد أن يأتي بمقدمة الصلاة. نعم، خب تعال معي، مقدمة الصلاة هي الوضوء ولو من دون قربة؟ كلا، هو خصوص المقدمة، هي خصوص الوضوء الذي يؤتى به بقصد القربة والامتثال. حتى وإن لم يكن هناك التفات تفصيلي، يكفي هذا الالتفات، هذا الالتفات الإجمالي، هذا الالتفات الإجمالي كافي، ما نحتاج إلى التفات تفصيلي، التفات ضمني، هذا المقدار كافي. خب، عدين المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك عند أمر بالفهم، بعد أن بين هذا قال فافهم. خب، هذا الأمر بالفهم قد يقال أنه في بعض الأحيان لا يوجد أي التفات لدى المكلف، لا سيما عامة الناس ما عندهم التفات إلى ذلك الأمر النفسي المتعلق الاستحبابي المتعلق بالوضوء، عند الوضوء ما عنده التفات، حتى نقول أن هذا الأمر النفسي موجود في الضمن، بالضمن يعني، حتى التفات إجماليها ما أكو، مو بس التفات تفصيلي ما أكو، التفات إجماليها ما أكو. هو أصلاً المكلف أصلاً قد ما يدري، أو إذا يدري غافل، إذا يدري هم غافل، أو يجي فقيه يختار عندما يبحث في الوضوء يختار عدم الاستحباب النفسي. في هذه الحالة لا يوجد قصد لذلك الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بالوضوء، وبالتالي لا تتحقق العبادية. هنا كيف؟ ماذا نفعل؟ هذا إشكال يمكن أن يؤتى به، وفي الحقيقة هذا إشكال ذكر على الجواب الذي ذكره المصنف، على الرد الذي ذكره المصنف. خلي أطبق هذا المقدار. قال قدس سره، إشكال ودفع. أما الإشكال فهو هذا الشق الأول من الإشكال، أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو يعني بغض النظر عن الواجب الأصلي، عن الواجب النفسي، بغض النظر عن ذلك، بغض النظر عن وجوب الصلاة، لا إطاعة له، الأمر الذي تعلق بالوضوء الذي ترشح من وجوب الصلاة وتعلق بالوضوء من دون امتثال الصلاة، هذا لا إطاعة له، لا امتثال له، واحد. اثنين، ولا قرب في موافقته، لا يكون عند الإتيان بالوضوء امتثالا للأمر الغيري، لا يكون هذا الإتيان مقربا لو لم نلحظ الصلاة، لا يكون يعني بما هو لا يكون مقربا إلى الله عز وجل. ثلاثة، ولا مثوبة على امتثاله لا يحققه. وهذه هي الخصوصية الأولى التي مر الحديث عنها أمس. إذا كان الأمر الغيري فيه مثل هاي الخصوصية، فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات؟ شنو المشكلة؟ حيث لا شبهة، هذا تقريب الإشكال، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة، واحد الإطاعة والامتثال، اثنين والقرب يقرب، ثلاثة والمثوبة يترتب الثواب بموافقة أمرها، بموافقة أمر الطهارات الثلاث، يعني عندما يأتي الإنسان بها لأجل أنها مقدمة للصلاة. هذا الشق الأول من الإشكال. فإذا الطهارات تتنافى مع الخصوصية الأولى، هذا مضافا الشق الثاني من الإشكال، وهو تنافي الطهارات الثلاث مع الخصوصية الثانية. هذا مضافا إلى الآن المصنف راح يذكر الخصوصية الثانية اللي ما ذكرها سابقا، واللي وعدتكم أنه سوف يذكرها الآن، هذا الآن راح يأتي ذكرها من قبل المصنف. هذا مضافا إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا، يعني النفس الأمر الغيري متعبدي أصلا، هو الملاك في وجوبه التوصلية المقدمية، يعني الإتيان بالواجب الأصلي، هو من خلاله نحقق الواجب الأصلي. فإذا هدفه هو التحصيل للواجب الأصلي، فإذا الأمر الغيري توصلي، وهذا أمر مسلم وقد اعتبر، يعني والحال أنه قد اعتبر في صحتها، في صحة الطهارات الثلاث، إتيانها بقصد القربة، أن يؤتى بها بقصد القربة، يعني أنها تعبدية، وهذا لا ينسجم مع الخصوصية الثانية. خب، وأما الثاني الدفع وجواب الإشكال في شقيه، فالتحقيق أن يقال هذا الجواب الآن راح عن الشق الأول، لكن جواب الشقين كلاهما يعتمدان على نكتة واحدة، وهي وجود أمر نفسي استحبابي متعلق بالوضوء وسائر الطهارات الثلاث قبل أن يتعلق بها الأمر الغيري. هاي النكتة يعتمد عليها الشقان، إن المقدمة اللي هي الطهارة، اللي هي الوضوء الغسل التيمم، فيها أن المقدمة فيها في الطهارات الثلاث وضوء غسل تيمم بنفسها مستحبة وعبادة، بنفسها مستحبة وعبادة، يعني ولأجل أنها كذلك تستحق يترتب عليها الثواب، وأنها مقربة، وأن لها امتثال. هذا جواب الشق الأول. جواب الشق الثاني، وغاياتها، يعني الصلاة الطواف، غايات هذه الغايات، يعني الواجبات الأصلية إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات، يعني أن الذي يتوقف عليه الواجب الأصلي عبادية الوضوء، الوضوء العبادة، مو الوضوء أيا كان المقصود به، فلا بد أن يؤتى بها عبادة حتى تتحقق المقدمية، وإلا وإن لم يؤت بها على وجه العبادة، فلم يؤت بما هو مقدمة لها لتلك الغايات والواجبات الأصلية. إذا ما جبتها بعنوان العبادية، أنت ما جبت المقدمة. فقصد القربة فيها في الطهارات الثلاث إنما هو لأجل كونها الطهارات في نفسها، يعني الوضوء والغسل والتيمم، في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفسية، لأجل ذلك، مو لأجل الوجوب الغيري المتعلق بها، لا لكونها مطلوبات غيرية، لأجل ذلك الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بها. حينئذ يأتي إشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله على هذا الجواب، الإشكال هذا أشار إليه المصنف، والاكتفاء بقصد أمرها الغيري. لو كان ترتب الثواب وعبادية هذه الطهارات الثلاث إنما هو لأجل ذلك الأمر النفسي الاستحبابي الموجود قبل أن يتعلق بها الأمر الغيري، هذا يعني أننا لابد أن نقصد ذلك الأمر النفسي، والحال يكتفى بقصد الأمر الغيري عند الوضوء. هذا دليل، هذا إشكال على هذا الجواب، هذا دليل على بطلان هذا الجواب. إذن ترتب الثواب ليس لأجل ذلك الأمر الاستحبابي، عباديته هذه العبادية الوضوء ليس لأجل ذلك الأمر الاستحبابي. هذا هو الإشكال. الرد: فإنما، والاكتفاء مبتدأ، فإنما خبره. الرد: فإنما هو هذا الاكتفاء لأجل أن ذلك الأمر الغيري يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه، يدعو إلى ما هو عبادة في نفسه. أصلا أنت من تقصد امتثال الأمر الغيري، تقصد عندما تقصد امتثال الأمر الغيري يعني الأمر الغيري يدعوك إلى مقدمته، ومقدمته هي الوضوء العبادة. فإذا أنت عندما تقصد الوضوء المقدمة قد قصدت الوضوء العبادة، فإذا قصد العبادية متضمن في داخل نفس المقدمة التي دعاك إليها الأمر الغيري. فإذا يكفي أن تقصد امتثال الأمر الغيري، فإنما هو لأجل أنه يدعو، أن الأمر الغيري يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه، عبادة في نفسه، حيث أن الأمر الغيري لا يدعو إلا إلى ما هو مقدمة، بل يدعو إلى المقدمة، والمقدمة هي خصوص الوضوء الذي يكون عبادة، الذي يكون عبادة. وهذا المقدار كافي في قصد الأمر النفسي، هذا كافي. إحنا نحتاج أن يحضر الأمر النفسي، وقد حضر الأمر النفسي عند قصدك لذلك الأمر الغيري، لكن حضور إجمالي هذا كافي، حضور ضمني هذا كافي. ثم قال: فافهم. لعله أشرت طبعا إلى وجه ذلك، لا حاجة إلى التكرار.